أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، انقطع اللقاء وذلك لمتابعة الأحداث ولبعض الانشغالات، فالله أسأل أن يجعل تواصلنا خالصا لوجه الكريم، وألا يحرمنا من العمل لدعوة دينه القويم، وأن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحباب، نحن في رحم، أقول نحن في رحم سفينة النجاة مع القرآن الذي معه وبه إن شاء الله تعالى يسود النور والعدل والسلام وتؤدى الحقوق إلى أهلها. هذا هو القرآن. لما؟ لأنه منهج الله، كتاب الله، هذا الدستور الذي أنزله الله لينظم لنا به الحياة بين الحاكم والمحكوم، بين الزوج والزوجة، بين الأب والابن، بين الأم والأولاد، بين الجيران، بين الرئيس والمرؤوسين في الأعمال، بين المتداخلين في المصالح. ينظم لنا التجارات، ينظم لنا الحياة اجتماعيا، سياسيا، اقتصاديا، في كل جوانب الحياة. ما ترك هذا الكتاب القويم من أمر إلا وكان لنا فيه بيان، إما مجمل أو مفصل. وجاءت السنة لتبين وتفصل المجمل وتضيف وتبين ما جاء من عند الله عز وجل، إما من خلال البيان القرآني أو من خلال البيان الوحيي أيضا الذي هو السنة. وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة، ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، هكذا يقول لنا ربنا عن الكتاب والسنة. أيها الأحباب، إذنوا لي أن أتكلم اليوم بروحي المكلوم المجروح الذي يود أن يعرض هذا الجرح، لعل الله عز وجل يجعل لنا موطن لئام يلتئم به الجرح وتضمد به الجروح التي أصابت الأمة. وإذا سألنا لماذا، العجيب والغريب أننا لن نجد إجابة، وكل الإجابات سنراها أطروحات، إما أهواء أو إما مفاهيم مغلوطة أو تداخلات أو عدم نضج أو عدم دراية أو عدم فهم أو اعتبار صراعات من حيث لا أصل لها. هذه قضية في غاية الخطورة. لو نظرنا أيها الأحباب إلى واقع الحال التي تعانيه أمتنا، هذه مصر، مصرنا الحبيبة، تعاني من نزف لم يتوقف بعد، وأسأل الله أن يعجل بوقفه وأن يعجل بالتئام هذه الجروح. لو نظرنا وأخذنا شرائح المجتمع المتباينة في المناهج والأفكار والاتجاهات والأهداف، سنرى أن من كان منهم على حرص ورعاية لمصالح بلده مهما كانت الوجهة، سنجد أن هذه النية في مراعاة هذا البلد الطيب المبارك، سنجد أن الخلاف بين المجاميع ينضوي تحت قضية هي من الخير بمكان. كل ما يدور حوله الصراع الآن وانقلبت الدنيا رأسا على عقب، أن هناك أناس هم الغلبة وهم القسرة لهذا البلد، آمنوا واعتقدوا وهو الحق أن هذا الكون له رب، وأن تنظيم هذا الكون وتسييسه وإمضاء منهج التنظيم والتحكيم والترتيب في سائر شؤون الحياة هو ملك لخالق هذا الكون ولخالق البشر. فراحوا يقولون وكلنا نقول نريد تحكيم شرع الله. والعجيب أن الناظر والمتأمل لهذا الشرع سيجد أنه لن يوجد نظام على وجه الأرض، ونحن على استعداد لبيان ذلك مع المخالف قبل الموافق. لا يوجد نظام على وجه الأرض يحفظ للمخالف حقه مثلما يوجد في الإسلام وفي هذا الشرع القويم. فالعجيب أنه ليس هناك خلاف. ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ نقول نريد أن نحكم بشرع الله. ونحن طالبنا من قبل وتكلمنا وذكرنا أنه ليس من الضروري أن نكون نحن الذين يتولون ذلك، ولكن أيا من كان يأتي، ولكن رغبتنا وشرطنا أن نحكم بشرع الله. سبحان ربي، ننادي بأن الخالق يكون له زمام الأمر، وأن المنهج الذي يعتمد هو منهج الرب جل في علاه. أي منطق يخالف ذلك؟ هل الرب سيظلم مخلوقا له سواء عصاه أم أطاعه؟ لن يظلمه، ولكن البشر يظلم بعضهم بعضا مهما كان من دقة ومهما كان من عمل. يقال في النهاية أنه عمل بشري. هذه القضية التي دارت حولها سجلات ودارت حولها دورات من المهاطرات والانتهاكات واللف والدوران، ما هي القضية؟ لا نريد أن يكون هناك شرع. هذه القضية، لا نريد أن يذكر أن الشرع هو الضابط. لا نريد أن يأتي طائفة تقول أنها تحكم بالشر. هل جربنا هذه الطائفة؟ هل معنى أن هناك تجربة كتجربة إيران؟ نحن أول من ينكر سلبيات هذه التجربة، بل نعلم ما فيها من سلبيات وخطورة. نحن أول من ينكر ذلك. هل جربنا؟ أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ عدة أشهر وانطلقت الأحكام وانطلقت الإرهاصات وانطلقت الإرجافات حول التجربة التي ما باتت أن تولد حتى أرادوا أن يجتثوها. ومع ذلك فنحن دائما ندعو إلى العمل والتعاون والتآزر. وإن اختلفت المعتقدات، لك اعتقادك ولي اعتقادي، هذا ديننا، وقل الحق من ربكم، هذا أمر الله. اعلن اعلن يا مسلم الحق الذي بين يديك وقل الحق من ربكم، ثم بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم بين الله ان الكفر ليس اختياري وان عاقبته ليست متروكة، هكذا ان اعتدنا للظالمين نارا، نسأل الله السلامة والعافية. القضية ايها الاحباب حينما ننظر الى مصر قضية ادماء، حقيقة تدمي القلب، ما يحدث وما يجري وما يحاك وما يمكر لمصر، وكل هذه اللافتات التي تعلن ما هي الا شماعات لتخبئ خلفها حقيقة المكر الذي يكاد لمصر. اقول اتكلم اليوم كمكلوم مجروح بجرح بلده بجرح امته لسببين. السبب الاول ان هذا الامر مع قراءة سنن الله سيجلب نقمة وغضبة من الله ان لم نفق ونصحح ما نحن عليه. السبب الثاني انه اذا لم يكتب لهذه التجربة التوفيق والنجاح فسيكون ذلك ذريعة لتمزيق هذا البلد. وقد طرحت من قبل في هذا اللقاء من عدة لقاءات سابقة هذا السؤال، ما هو البديل؟ لا اود ان اقول نتحدى ان يأتينا احد ببديل يجمع الأمة عليه، ولكن نقول نحن أمضينا أقل من 6 أشهر، لماذا لا نجرب؟ وذكرت أيضا أن الذي يفتتح محلا تجاريا يعطي مهلة سنة ليقيم المشروع، هذا محل مشروع محدود يعطيه سنة على الأقل، هذه في موازين الإدارة الأعمال يعطيه سنة على الأقل ليقيم المشروع، فلماذا لا ننتظر؟ لماذا لا نتلاحم؟ أعجبني عرض بعض المعارضين أن نجعل هناك هدنة لنعيد لم الشمل لهذا البلد، ولكن لم يتركها هكذا، قيدها بشروط ايضا. فارجو وقد اعلنت ذلك من هذا المنبر، قلت نحن لا يستطيع البعض ان يمضغنا، مش قابلين، واحنا عارفين العلة، الله عز وجل اعلمنا بها ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم انبأنا بمواصفتها، لا يبغض مؤمن الا ولا يحب مؤمن الا، لن أكمل الكمال معلومة. فهناك من لا يطيقون مسمى الشريعة وإن كانوا من نفس الجلدة لا يطيقون ذلك، ولا يطيقون لفظ الشرع، ولا يطيقون هيئة الالتزام، لا يطيقون اللحية، لا يطيقون المرأة العفيفة المصونة التي حفظت جمالها وحفظت أنوثتها في إخفاء هذا كما أمرها ربها. وهذا الأمر ليس في الإسلام فقط، هذا الأمر في كل الديانات، فالديانات كلها تدعو إلى العفة، تدعو إلى العفة، والمرأة بكل جزء فيها تدعو الى الفتنة، فمن ابواب العفة ان تحجب هذه الفتنة. كل الديانات تدعو الى العفة وتدعو الى الحجاب بالنسبة للمرأة، ومع ذلك نعلم ان هناك من لا يطيقون هذا السمت، ولا يطيقون الحديث عن الشرع، ولا يطيقون الحديث عن التجربة الإسلامية للحكم بين الناس. لا يطيقون ذلك ندعوهم ونقول لهم تعالوا بالحد الأدنى، إن كنتم تدعون أنكم تحبون مصر تعالوا بهذا الحد، أنتم تتفقون معنا في هذا القدر، ولكننا نزيد في أننا نقول أن هذه المحبة نابعة من حبنا لله ومن عبادتنا لله، لأن هذه المحبة من الفطرة وهي من الديانة، أن يدين الله يدين العبد ربه بحبه لوطنه وحبه لأهله في حب الله جل في علاه، فلا حب يعتبر إلا بمحبة الله. لذلك قال، اسمحوا لي أن يعني أستأنس ببعض هذه الأقوال لمشايخنا من السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس للخلق حب أعظم ولا أكمل ولا أتم من حب المؤمنين لربهم، وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته إلا الله، وكل من سواه فمحبته تبع لحب الله. هذا هو الفارق. تعالوا بهذه الدرجة نلتقي عندها، حرصنا على مصر، حبنا لمصر، أقول نحن نقف عندها، نحن نعلو عنها، أن هذا الحب في حب الخالق، في حب الله جل في علاه، وهو من حب الله، ولا يمكن أن يكون مستقلا، ولا يمكن أن يكون منفردا، ولا يمكن أن يكون مستعليا على حب الله، بل هو يأتي تحت حب الله، تحت حب شرع الله، تحت حب كتاب الله، تحت حب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن تعالوا نتفق على هذا القدر، حبنا لمصر، ونمضي بهذا الحب لمصر لنبني هذا البلد. من يرضى لمصر ما يجري فيها؟ من يرضى لمصر هذا النزف الذي يحدث لها؟ من يرضى لمصر هذا التآكل الذي يتم فيها؟ من يرضى لمصر هذا الضغط وهذا الإرجاف الذي تتعرض له؟ وسبحان ربي، أقدار الله تمضي في هذا الكون، استثار والتجاشى هذه المشاعر. إخوة لنا من علماء بلاد الحجاز ونجد الذين قاموا ووقفوا ليشهدوا شهادة حق لهذا البلد، وجاءوا وزاروه ليبثوا، هم جاءوا جزاهم الله خيرا، جاءوا وزاروا هذا البلد ليبثوا في أهله الحرص عليه من تقديرهم وحبهم لهذا البلد. وهذا هو نبض الواعي لحقيقة ما يدور في الكون، هذا نبض الواعي لحقيقة ما يدور في الكون. جاءنا علماء أفاضل أجلاء، دكتور فضيلة الأستاذ الدكتور عائد القرني حفظه الله تعالى، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد العريفي حفظه الله تعالى، وقالوا كلمة سواء هي إن شاء الله على أن هذا البلد اختصه الله بما لم يختص به غيره، اختصه الله بأمور وذكر لم يذكر فيها ولم يتعرض لبلد غيره إلا البلد الحرام بذكر بهذه الصورة، واختصه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذكر هذا البلد، ما أوصى ببلد إلا بمصر صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر فضائل لبلدان أخرى ولكن أوصى بأهل مصر، هذا البلد الذي استجاش روح الشهادة والحب له من إخواننا، فجاءوا وعبروا قبل أن يجيئوا عن ذلك. وأيضا هناك أخ كريم أيضا من علماء البلد الطيب من علماء نجد والحجاز الدكتور إبراهيم الزبيدي، كان له أيضا خطبة ألقاها هناك وتكلم فيها عن مصر، بل ألقى شاعرا عن مصر، وإن شاء الله تعالى نرتب له زيارة ليزورنا في بلدنا الطيب الذي هو رحب بأهله ورحب بضيوفه. مصر هكذا عرفت، مصر هكذا ذكرها التاريخ. بارك الله في أخي الكريم أستاذ الدكتور محمد العريفي حينما يقول كسوت الكعبة لأكثر من 1000 سنة بناء على طلب من الفاروق رضي الله عنه، من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، من أمير مصر أن يرسل الكسوة، وبقيت ترسلها إلى أمد ليس ببعيد وغير ذلك. والمناقب لا تحصى، ونحن لسنا بصدد إحصاء المناقب، وإنما نحن بصدد مناقشة حال مصر. لماذا لا نتكاتف وتوضع الأيدي بعضها في بعض لبناء هذا البلد؟ هناك من تضرروا تضررا شديدا، وهناك الضرر، وهناك الأشد إذا استمر الحال هكذا. فلماذا لا نلتقي على حد أدنى وهو حبنا لمصر؟ ولماذا لا نجرب؟ جربوا، أدعو كل من بات في قلبه خوف من الشريعة الإسلامية أو ممن ينادون بها أن يجربوا فترة رئاسية، بفترتين يجربوا، لو جاءت بخير فبها ونعمت، ولكن لا نضيق النطاق ولا نصطنع الأزمات ولا نشغل عن البناء، بل ندعم في البناء، هذا هو الحق. وإذا دعمت فاعلم أنه سيأتي لك الدور لتقود في يوم من الأيام، ولكن لا توقف عجلة البناء، بل لا تصطنع الأزمات، لا تفجر الجراحات، لأن الزمام ليس بيدك. هذا ليس حب، هذا عين البغض، هذا عين البغض الذي يقتل صاحبه، الذي يدمر بلده لمجرد أن الزمام ليس بيده. نجرب، تتكاتف الأيدي وننظر ماذا سيكون. لم يرضي هذا الحال المنصفون في كل مكان، لم يرضيهم ما يدور في مصر، فهل يتأتى أن نرضى نحن لأنفسنا ذلك؟ تعالوا أيها الأحباب، لأن العيش مع شرع الله جمال وراحة وسكينة. تعالوا لننظر لنماذج وأمثلة من البذل، لنرى معنى الحب الحقيقي، لنرى معنى الحب الحقيقي الذي يتمثل في العطاء والبذل دون النظر إلى أين مكاني وما هو دوري ولماذا هو ولماذا ليس أنا. لننظر هذه النماذج السامقة السامية التي سطر لها التاريخ حروفا من ذهب عن هذه المواقف. الله الله، هل سمعنا بيوم الفرقان؟ هل سمعنا بيوم بدر؟ هذا اليوم الذي خرج فيه المسلمون يبتغون أن يستخلصوا من عير قريش بعض حقوقهم التي سلبت أثناء هجرتهم من مكة إلى المكين إلى المدينة، فاختار الله لهم الأعظم والأعلى، ولا يدري العبد أين الخير، ولا يدري العبد أين الخير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ذات الشوكة اللي هي القتال، مواجهة العدو بالقتال، عايزين العير، عايزين التجارة، عايزين المال السهل، ومش عايزين الأمر يأتي بقتال. اختار الله عز وجل لهم الأعلى، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ماذا حدث حينما وجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أمام مواجهة من قريش بعددها وعدتها وبما حملت من أكثر من 1000 مقاتل، معهم العير والعتاد والنساء وكل شيء، وكأنهم خرجوا في نزهة، هم تصوروا كذلك، والمسلمون 310 معهم فرسان، تتصور جيش داخل حرب معه فرسان، فرسان فقط، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا الشاهد، أراد أن ينظر موقف رجاله، موقف صحابته، فقال أشير علي، يسمع إليهم ويستمع إليهم، فتكلم من المهاجرين 3 رجال عظام، قام أبو بكر فتكلم فأحسن، وقام عمر فتكلم أحسن، وقام المقداد بن عمرو فتكلم فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله ونحن معك، رجال امضي لما أراك الله ونحن معك، ووالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، هذه مجموعة برك من المياه تبعد عن المدينة مسافة طويلة، لجالدنا معك دونها حتى تبلغها. هذا كلام المقداد، أثنى عليه رسول الله ودعا له بخير، ولا زال الحبيب النبي يسأل أشير علي. فاستوعبها سعد بن معاذ زعيم الأنصار وحامل اللواء، فقال يا رسول الله كأنك تعنينا، أي الأنصار اللي تكلموا من المهاجرين، ليه؟ لما عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار خاصة؟ لأنه أخذ منهم بيعة أن يأووه وينصروه إذا قدم عليهم، أي داخل المدينة، ويمنعوه مما يمنعون منهم أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ولهم الجنة. هذه البيعة التي أثبتها الإمام أحمد وصحح السند شيخنا الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، حينما قالوا بايعنا يا رسول الله هؤلاء الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وأن تنصروني وتمنعوني مما إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. البيعة بنيت على أساس أنه إذا قدم المدينة، وبدر خارج المدينة، إذن هم في غير إلزام وفي غير وجوب لأن ينصروه في هذه الوقعة، ورأوا العتاد والعدد لقريش، فماذا كان منهم؟ هذا الذي سنستمع إليه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيانا
الصلاة،
حيانا الصلاة،
حيانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، نستكمل هذا الموقف العظيم الذي سطره التاريخ وأثبته كما جاء في كتب السيرة كافة، وصحح الألباني رحمه الله تعالى إسناده، وبعض أطرافه جاء عند البخاري ومسلم. ماذا كان من الأنصار الذين ليسوا في كلفة بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم خارج بدر؟ قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، كأنك تعنينا. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل أجل أعنيكم، أي أعنيكم. اسمع ونسمع جميعا إلى هذا الكلام الذي يسطر بدماء القلوب لا بالذهب، لنفاسته وعظمته في الإخلاص، في الإخلاص، في العمل، في عدم التقيد بالشكليات، في عدم التقيد بمن المقدم ومن المؤخر. الأنصار قدم عليهم المهاجرون، وما بكوا وما حزنوا. لا ننشغل بذلك، لا ننشغل بذلك. قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن الذي جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك المواثيق والعهود على السمع والطاعة، على السمع والطاعة. يا رسول الله، والذي بعثك بالحق امضي لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لئن خط بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف رجل منا، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، وإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. وفي رواية قال: يا رسول الله، فض عن حيث شئت، أي أقم حيث شئت وفي أي مكان تحب، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت لنا، وما أمرتنا به فأمرنا تبع لأمرك. يا سلام يا سلام، كلام عظيم. هذا هو الالتحام حول القائد، حول القائد لتمضي هذه الأمة لما كتب الله لها الخيرية وسيادة الدنيا، وسيادة الدنيا. بهذا غفرت واصطفت هذه الأمة. أما بنو إسرائيل فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. وقالوا: قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. مش فرقة معانا، يعني شفناش زي ما بتقال الآن تماما. إيه اللي عملهن؟ ما فيش، ده الأمر ذات التعقيد. هو أحد، هل يتصور أحد أن الذي جاء أو هذا النظام جاء ووعد أن معه عصا موسى عليه السلام، أو معه خاتم سليمان عليه السلام؟ لا، هذه سنن وأسباب ومراحل لا بد أن نمضي فيها. نعم أيها الأحباب، لماذا لا نتكاتف؟ لماذا لا ننظر إلى موقف من العظمة والجلال؟ أيضا يبين أن الأمر لا يأتي بين عشية وضحاها. كلنا نعلم ونحفظ من هو صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. كلنا نحفظ دحر الصليبيين على يديه، وما كان له، وما كان من تنقيته وتطهيره للأزهر الشريف، ما كان من أعمال. هل وجد صلاح الدين بين عشية وضحاها؟ لا لا، صلاح الدين هو نتاج عمل لأجيال سبقه عدة أجيال، أسسوا وجهزوا لهذا، جهزوا لهذا. ولذلك يقول الله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أقولها لكل من تشرف بالانتساب لهذا الدين ولمن لم ينتسب إليه، أن الخير كله في هذا الشرع، لا يظلم ولا يجور، لأنه من علام الغيوب جل في علاه. ألا يعلم من خلق؟ بلى، سبحانه جل في علاه. إذن لماذا لا نترك ما يدور في صدورنا من هواجس أو مطامع أو أهواء؟ لا نتهم أحد، ولكن الأحداث والقرائن تدل على أشياء، ومن لم يعتبر بالقرائن فلن يفهم شيئا. الأحداث تدل على أن هناك أطماع معينة وجدت لها فرصة في هذا الجو لتلتقط الخيوط بيديها، وإلا لن تتمكن بعد ذلك، فراحت تضرب كما يقولون علي وعلى أعدائي. هذا منطق لن يمضي كما يريدون، وهم قلة. أنا أتكلم إلى الغلبة الكثرة من هذا الشعب الطيب المحب لبلده، وكثير انخدع بكلمات وعبارات وشعارات وظن أن فيها الخير وظن أن الخطر قد قدم عليه. لا أود أن أقسم، ولكن أقول نجرب. حينما جاء إخواننا استشعرت أن هذه بعثة ربانية، أعني إخواننا من علماء بلد الحجاز من السعودية الذين زارونا، وكلنا لعلنا سمعنا من خلال الفضائيات الإسلامية والفضائيات العامة، لا أقول غير الإسلامية، نحن لا نقذف أحد، نقول الفضائيات العامة تكشو والفضائيات التي تعتني بالطرح الشرعي، الفضائيات الإسلامية كما يسمونها. عرضت للدكتور عريفي خصيصا خطبته التي ألقاها في السعودية وسماها شهادة لله بالحديث عن مصر. هذا الأمر أيها الأحباب جاء من عند الله ليوقظ روح المحبة في صدورنا لبلدنا، لمن تناسى ذلك، لمن غفل عن ذلك. مصر تذبح، وتذبح بيد من؟ بيد أبنائها. فلماذا لا نلتقي عند الحد الأدنى الذي يجمعنا لإنقاذ مصر، لإعادة بناء مصر، ولا نخشى، لأن مصر خزائن، وفيها خزائن الأرض، والخيرات فيها لن تنقطع إن شاء الله تعالى. كل التي تحتاجه أن تضمط الجروح ليسري الدم في مساره الصحيح، فإذا سرى في مساره الصحيح سنرى الخير. ولكن لابد أن نعلم أنه لابد من الصبر، ولابد من البذل، ولابد من أن ننظر إلى حيزي الخاص، هل سيؤثر سلبا على حيز أمتي أم إيجابي؟ فإن كان سلبا فلأتحمل، لأن هذه قاعدة شرعية، أن يدفع الخطر الأعظم، الخطر العام بالخطر الخاص. إن كان ولا بد يبقى الخاص يتحمل لمصلحة العام. بروح المحبة، بروح البذل لبلدنا، نحتاج إلى أن نقوم جميعا ولا نترك المسؤولية للحاكم أو للحكومة لتعطينا كل شيء. لن نحصل على شيء إلا إذا بدأنا نحن نصلح وننتج ونعطي. نصلح وننتج ونعطي. ولمن ينظر إلى الماديات التي حوله فقط، يأتي بكل تجارب الأرض في الدول التي بدأت بعد مصر والآن ارتقت مقاما اقتصاديا واجتماعيا راقيا. بماذا؟ بماذا؟ بأن فقط فتحت مجال العمل لأهلها، فأدوا وأعطوا وأنتجوا، فعاد الإنتاج على الجميع. انشغال بإنتاج، انشغال بإصلاح، انشغال بعمل، لا انشغال بإضرابات، لا انشغال بتعطيلات، لا انشغال بتهييجات، لا انشغال بتخريبات. انشغال بإنتاج. نحن أحوج ما نكون أن نقوم الآن. وهذه رسالة إلى مساجد المسلمين وإلى أئمة والمسؤولين عن هذه المساجد. لا بد من إحياء دور المسجد للإصلاح والتربية والتهيئة. وهذه رسالة تعلن على الملأ، لأننا لا نعمل في الخفاء، وهذا الدور سيخدم المجتمع بأكمله. وأعني بإحياء دور المسجد أن يقوم المسجد بدوره لإصلاح المجتمع من حوله. كل أهل المنطقة ينتفع بدور المسجد، كل أهل الخير يتكاتفوا من خلال المسجد لبحث الحالات وللنظر في المساعدات وللنظر في المشاكل التي يمكن أن يقوموا بها إغناء للحكومة عن الانشغال بها. بهذا وبهذا الدفع والتربية من خلال المساجد على الأخلاق الحميدة والفضل ومراعاة الآخرين والتهيئة لأن نكون على موضع المسؤولية والدراية والأخلاق الذي يرقى بنا إلى أعلى المقامات، سنصل إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب، أقول في بداية كلامي قلت مكلوم مجروح، ولكن الأمل قائم يطفو على هذا الجرح، والأمل عظيم، وهناك نماذج مشجعة مشرفة مؤملة إلى خير كبير. على سبيل المثال، مواقع الشبكات العنقودية تزداد يوما بعد يوم مواقع تعمل للخير وللتواصل للخير ومكافحة الشرر والضرر الذي يفشو في المجتمع. من هذه الشبكات التي وقفت عليها وعجبت الحقيقة بأدائها شبكة تسمى عشاق الجنة. عشاق الجنة، ربنا يرزقنا الجنة يا رب. عشاق الجنة، وهي تحت إشراف أخ لنا من مشايخ مصر حفظه الله تعالى، الشيخ وحيد بالي، والمؤسس لهذا الموقع أخ فاضل الأخ محمد عبد الفتاح. فهذه المواقع نود أن نشجعها ويكثر من أمثالها. مساجد قامت فيها تجارب كثيرة وكبيرة ناجحة. من أهم هذه الأدوار التي قامت بالدور الفعال للمجتمع المصري الجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية تقوم بعمل حكومي، عمل يوازي أعمال حكومات. لماذا لا ندعم مثل هذه الجهود؟ لماذا لا ننمي وهي تنمى بفضل الله عز وجل؟ وأيضا هناك أنصار السنة وجمعيات أخرى كثيرة اجتماعية، لا يلزم أن تكون جمعيات قائمة على الدعوة وحسب، وإنما هذه الجهود التي تقوم بخدمة المجتمع وتغطية احتياجات المجتمع لابد أن ندعمها، ننشغل بها، ننخرط معها، نؤدي من خلالها، نؤدي فيما نحسن، نعطي ما نستطيع أن نعطيه. بهذا البذل، بهذا البذل سنلتقي، سنلتقي وسيوقف الجرح. والأمل أقول يغمر الجرح، الأمل أعظم وأعلى، وإن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى يشفي ربنا صدورنا بعز هذا الدين وبعز هذه الأمة. الله أسأل أن يستخدمني وإياكم لنصرة دينه وللحفاظ على هذا البلد الطيب المبارك الذي جعله الله آمنا، حيث قال على لسان يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهي أمن وأمن وسلام وبركات وخيرات وكنوز لهذه الأرض ستعود إن شاء الله، وسنقوم جميعا بإذن الله ونتمكن من أنفسنا ونستطيع أن نتكاتف بإذن الله تعالى وحوله وطوله لنعيد بناء مصرنا الحبيب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ذلك، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة، والنجاح